وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، اعلموا أن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. فنحمد الله سبحانه وتعالى الذي جمعنا بإخواننا في الله عز وجل في هذا المسجد المبارك على طاعة الله ولمدارسة شيء من كلام الله وكلام رسوله عليه الصلاة والسلام. وإن من أعظم ما ينعم الله سبحانه وتعالى به على المسلم في هذه الحياة الدنيا أن يعيش على طاعة الله وأن يموت على طاعة الله. فأعظم نعمة على العبد أن يلقى الله سبحانه وتعالى وهو على طاعة لله سبحانه وتعالى. جاء في حديث ابن مسعود في الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن الرجل ليعمل بعمل أهل الجنة حتى ما يكون بينه وبينها إلا ذراع، فيسبق عليه الكتاب فيعمل بعمل أهل النار فيدخلها. وإن الرجل ليعمل بعمل أهل النار حتى ما يكون بينه وبينها إلا ذراع فيسبق عليه الكتاب فيعمل بعمل أهل الجنة فيدخلها. فأعظم كرامة للمسلم أن يلقى الله جل وعلا وهو على طاعته وعلى تمسك بدينه. تأمل هذا الحديث: إن الرجل ليعمل بعمل أهل الجنة حتى ما يكون بينه وبين إلا ذراع. يعمل الزمان الطويل بعمل أهل الجنة، فإذا كان قرب موته ترك ذلك الطريق وعمل بعمل أهل النار فيدخل النار، وإن الرجل ليعمل بعمل أهل النار زمنا طويلا فيسبق عليه الكتاب فيعمل بعمل أهل الجنة فيدخل الجنة. والسبب في ذلك، من أسباب ذلك، أنه عمل بعمل أهل الجنة فيما يبدو للناس ويظهر، وإلا كان في باطن عنده فساد. جاء في حديث سهل بن سعد في الصحيحين: إن الرجل ليعمل بعمل أهل الجنة فيما يبدو للناس، فيما يظهر للناس، وهو في باطن أمره وفي حقيقة حاله ليس على استقامة على هذا الدين. فأعظم كرامة لك أيها العبد المسلم أن تلقى الله جل وعلا وأنت على طاعته وعلى استقامة على دينه وتمسك بذلك، كما كان شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله يقول: أعظم الكرامة دوام الاستقامة، الثبات على هذا الدين. فاعمل بأسباب الثبات على هذا الدين حتى تلقى الله سبحانه وتعالى وأنت على طاعة، حتى تلقى الله سبحانه وتعالى وأنت على عمل أهل الجنة. جاء أيضا في الحديث عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه قال: إذا أحب الله عبدا عسله، وفي بعض الروايات استعمله. قال: وما عسله يا رسول الله؟ قال: يوفقه لعمل صالح قبل موته يقبضه عليه. يوفقه لعمل صالح قبل موته حتى يرضى عنه جيرانه ومن حوله وحتى يثنوا عليه، ثم يقبض على ذلك العمل. فهذه في الحقيقة كرامة من الله جل وعلا لمن حصل له ذلك. وهكذا أيضا هذا الحال يوجب على المؤمن أن يخاف على نفسه. نبينا عليه الصلاة والسلام يقول: إنما الأعمال بالخواتيم، بما يختم للعبد. وكانوا يوما مع النبي عليه الصلاة والسلام في غزوة، ورجل من المسلمين يقاتل قتالا شديدا ما قاتل أحد مثله، ما يدع للمشركين شاذة ولا فاذة إلا اتبعها يقطعها بسيفه. فاجتمعوا في أول يوم بعد القتال، قالوا: يا رسول الله، ما أجزأ اليوم منا أحد كما أجزأ فلان. قال: أما إنه من أهل النار. كاد بعض المسلمين أن يرتاب: كيف فلان الذي قاتل هذا القتال الشديد مع الرسول صلى الله عليه وسلم يقول الرسول هو من أهل النار؟ فأصبحوا في اليوم الثاني، وقال رجل من المسلمين: لألزمنه ولا أفارقه حتى أنظر ماذا يعمل. الرسول قال عنه من أهل النار، فأصبح فقاتل. قال: فجرح فلم يصبر على جراحته، فأخذ سيفه وضع مقدم سيفه أو ذباب سيفه بين ثدييه، أي في صدره، واتكأ عليه، تحامل حتى قتل نفسه. فجاء ذلك الرجل إلى النبي عليه الصلاة والسلام يقول: أشهد أن لا إله إلا الله وأنك رسول الله. قال: وما ذاك؟ قال: الرجل الذي قلت في كذا وكذا أصابته جراحة لم يصبر عليها فقتل نفسه. فقال النبي عليه الصلاة والسلام: نادي يا بلال في الناس أنه لا يدخل الجنة إلا نفس مؤمنة، وأن الرجل لا يعمل الزمن الطويل بعمل أهل الجنة فيما يبدو للناس وهو من أهل النار. فالعبرة بما يختم للعبد، وإذا كان العبرة بما يختم للعبد هذا يوجب للمؤمن أن يخاف. كم من إنسان كان على خير ختم له بغير ذلك. جاء في الصحيح أن رجلا من بني النجار من قبائل الأنصار أسلم مع النبي صلى الله عليه وسلم، وكان يكتب الوحي وحفظ البقرة وآل عمران، ثم ارتد عن الإسلام وذهب إلى اليهود، وكان يقول: ما يعلم محمد من الوحي إلا ما كتبته له. فمات فدفنوه في القبر الأول، فأصبحوا وقد لفظته الأرض وأخرجته. دفنوه يوما ثانيا، أصبحوا وقد لفظته الأرض. دفنوه يوما ثالثا في قبر ثالث، أصبحوا وقد لفظته الأرض تخرجه من باطنها، فتركوه على حاله. وهكذا كم من إنسان كان بعيدا عن الله وفقه الله جل وعلا في آخر حياته للخير. جاء رجل كما في الصحيحين عن البراء بن عازب، والنبي عليه الصلاة والسلام في بعض المعارك قال: يا رسول الله، أقاتل معك أو أسلم؟ أراد يسلم وقت المعركة أو يقاتل؟ هل أقاتل وبعد المعركة أسلم، أو أسلم ثم أقاتل؟ قال له النبي صلى الله عليه وسلم: أسلم ثم قاتل. فتشهد بشهادة الحق وأسلم، ثم دخل مع النبي صلى الله عليه وسلم فقتل. قال النبي عليه الصلاة والسلام: عمل قليلا وأجر كثيرا. شهد له بالجنة ولم يصلي لله صلاة واحدة، أسلم ودخل إلى المعركة وقتل في تلك المعركة التي أسلم في أوائلها. إذن هذا الحال يوجب للعبد المسلم أن يخاف على نفسه، هل يختم له بالحسنى؟ هل يلقى الله تعالى على طاعته؟ وفي المقابل أيضا يجعل المسلم يغبط من مات على طاعة أو قتل في سبيل الله على طاعة، هذا ينبغي أن يغبط ولا يحزن عليه. دخل سليمان التيمي رحمه الله ومن أئمة التابعين يوما على ولده المعتمر ابن سليمان، وكلاهما من الأئمة العلماء، الأب وابنه. فدخل أبوه عليه فراه حزينا، قال: ما شأنه؟ قال: مات صاحب لي. قال: هل كان على سنة؟ حين مات كان متمسكا بالسنة عاملا بالطاعة؟ قال: نعم. قال: لا تبكي عليه أو لا تحزن عليه، أي لقي الله تعالى على خير. فالذي يلقى الله جل وعلا وهو على طاعة هذا لقي الله تعالى على خير عظيم. من لقي الله تعالى وهو في سبيل الله في طاعة الله محافظ على الصلاة والصيام والحقوق التي أوجبها الله عليه، من لقي الله وهو في طلب العلم أو في سبيل الدعوة إلى الله، من لقي الله وهو يفعل الخيرات، هذا لقي الله تعالى على خير عظيم. فالمؤمن يبذل الأسباب التي يوفقه الله سبحانه وتعالى بها ليثبت على الدين، وليختم له بالخاتمة الحسنة، وليلقى الله جل وعلا على خير. فرب إنسان يعمل بعمل أهل الجنة حتى ما يكون بينه وبينها إلا ذراع، فيسبق عليه الكتاب فيعمل بعمل أهل النار. كم من إنسان يغتر بنفسه ويعجب بعمله فيعاقبه الله سبحانه وتعالى بسبب ذلك، ويحصل له ما لا يحصل لكثير من الأشرار. فلا ينبغي للمسلم أن يصيبه إعجاب وافتخار بما يعمل من طاعة الله، وهكذا ينبغي للمسلم أن يرى نفسه مقصرا مذنبا حتى يسعى في تكميل نفسه. فإن الإنسان إذا نظر إلى نفسه بعين الكمال اغتر بها وأعجبته، وهذا هو الهلاك. ولكن لو نظر إلى نفسه بعين الإنصاف ورأى عجزها وتقصيرها في حق الله جل وعلا حمله ذلك أن يزداد كمالا وخيرا، كان من دعاء الرسول صلى الله عليه وسلم أنه يستغفر بما جاء في حديث شداد بن أوس سمى سيد الاستغفار، يعترف لله جل وعلا بما عليه، يعترف بذنبه ويعترف بنعم الله. هذا رسول الله يقول: اللهم أنت ربي لا إله إلا أنت، خلقتني وأنا عبدك وأنا على عهدك ووعدك ما استطعت، أعوذ بك من شر ما صنعت، أبوء لك أي أعترف لك بنعمتك علي، وأبوء بذنبي أي أقر بذنوبي فاغفر لي، فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت. فيستعيذ بالله من شر ما صنع، وهكذا يعترف بنعم الله جل وعلا عليه ويقر بها ويرى فضل الله عليه عظيما، ثم يعترف بتقصيره وذنبه ويطلب من الله تعالى أن يغفر له. لا يعجب بنفسه. قال ابن عمر: كنا نعد للنبي عليه الصلاة والسلام في المجلس الواحد أكثر من 70 مرة يقول: رب اغفر لي وتب علي إنك أنت التواب الرحيم. قال النبي عليه الصلاة والسلام كما في حديث الأغار بن يسار في صحيح مسلم: يا أيها الناس توبوا إلى الله فإني أتوب في اليوم 100 مرة. فمهما قدم الإنسان لا يعجب بنفسه، إعجابك بعملك وغرورك سبب في خذلانك، سبب في عدم دوامك على طاعة الله. فلا تعجب بنفسك، انظر إلى عجزك، انظر إلى تقصيرك في جنب الله وفي حق الله سبحانه لتسعى في الكمال. احرص على الأسباب التي تكون عونا لك على الثبات على هذا الدين حتى تلقى الله جل وعلا وأنت متمسك بهذا الإسلام. ليس من السهل أن الإنسان يثبت على الإسلام حتى يموت، بل كان النبي عليه الصلاة والسلام يستعيذ بالله جل وعلا من فتنة المحيا وفتنة الممات عقب كل صلاة، وأمر بالاستعاذة بالله من 4، ومنها يستعيذ بالله من فتنة المحيا والممات. قال أهل العلم: فتنة المحيا ما يحصل في الحياة الدنيا من الفتن، وفتنة الممات تشمل فتنة القبر التي بعد الموت، وتشمل الفتنة التي تعرض للإنسان في حال موته. فإن الإنسان في حال موته تعرض له فتنة، ويريد الشيطان إغواءه في آخر لحظات حياته. جاء عن الإمام أحمد رحمه الله أنه كان وهو في سكرات الموت يقول: ليس بعد، ليس بعد، ثم أفاق وخفت عنه الشدة التي كان يلاقيها، فقال له ولده: يا أبتي سمعتك تقول ليس بعد، ليس بعد، وتكرر ذلك، فما هذا؟ قال: عرض لي الشيطان ويقول لي: فتني يا أحمد، ذهبت عني يا أحمد، أي لم أستطع إغواءك، قال وأنا أقول ليس بعد، ليس بعد، أي ما دامت الروح في الجسد فإن الإنسان يخاف على نفسه ألا يخدم له بالخير، وإن الشيطان يريد إغواءه في آخر حياته وهو في النزع. فكرامة من الله جل وعلا للمؤمن أن يعيش على الإيمان ويلقى الله على الإيمان. كان من دعاء الرسول صلى الله عليه وسلم إذا صلى على الميت يقول اللهم من أحييته منا فأحيه على الإسلام، ومن توفيته منا فتوفه على الإيمان. يدعو الله جل وعلا لنفسه وللمسلمين بالثبات والوفاء على الإيمان. فهذه كرامة من الله جل وعلا للعبد أن يلقى الله جل وعلا وهو على الإيمان والعمل الصالح والتقوى لله سبحانه وتعالى. فأنت أيها المسلم احرص على ذلك، أولا بدعاء الله، ادعو الله أن يثبتك على الإيمان حتى تلقاه. فقد كان نبينا عليه الصلاة والسلام هو أخشى الناس لله وأتقاهم له وأقرب الناس إلى الله، يدعو الله بذلك. وكان من أكثر دعائه كما في حديث أم سلمة يا مقلب القلوب ثبت قلبي على دينك، فادعو الله أن يثبتك على الدين، ادعو الله أن يعصمك من الفتن، ادعو الله جل وعلا أن يتوفاك على الإسلام. وهكذا جالس الصالحين الذين إن جالستهم تحيا على الخير وتموت على الخير بإذن الله، هم القوم لا يشقى بهم جليسهم، إن عشت عشت معهم على خير، وإن مت بينهم مت على خير. والمرء على دين خليله، فلينظر أحدكم من يخالل، ورب إنسان هداه الله بسبب جليسه وأنقذه من النار في آخر لحظة من حياته. دخل الرسول عليه الصلاة والسلام على غلام يهودي يعوده وهو مريض كما في صحيح البخاري عن أنس، فلما دخل عليه قال يا غلام أسلم. التفت الغلام إلى أبيه كأنه يستأذنه، قال له أطع أبا القاسم، فأسلم الغلام. فخرج الرسول عليه الصلاة والسلام وهو يقول الحمد لله الذي أنقذه من النار، جليس صالح في آخر لحظة من الحياة أنجاه الله من النار. بالعكس من ذلك أبو طالب تلاه الله بجلسة سوء، وهو عم الرسول صلى الله عليه وسلم وأقرب الناس إليه في زمنه، دخل عليه الرسول صلى الله عليه وسلم وهو في الموت في سياق الموت، يا عم قل لا إله إلا الله كلمة أشهد لك بها عند الله. ابتلاه الله بجلسة سوء، أبو جهل وعبد الله بن أبي أمية، يقول له يا أبا طالب ترغب عن ملة عبد المطلب؟ تترك ملة عبد المطلب؟ تخاف تجزع؟ فكان آخر ما قال هو على ملة عبد المطلب، وأبى أن يقول لا إله إلا الله. وقال كما في رواية في صحيح مسلم قال والله يا ابن أخي لولا أن تعيرني قريش يقولون إن ما حمله على ذلك الجزع لأقررت بها عينه. جليس صالح أراد أن ينقذه من النار ما استطاع بسبب جلساء السوء. فمن أعظم ما يعينك الله به على الثبات جالس الصالحين، إلزم مجالسة الصالحين، جالس أهل العلم، جالس أهل النصح والتوجيه، جالس أهل الذكر لله والطاعة، إن عشت عشت معهم في خير، وإن مت مت بينهم على خير. هكذا من أسباب ثباتك على الإسلام حتى تلقى الله جل وعلا أن تكون صادقا مع الله، أن يكون ظاهرك وباطنك سواء، لا تعامل الناس ولا ترائي الخلق ولا تعمل لأجل فلان ولا فلان، اعمل لأجل رضا الله. وإن سخط عليك الناس. تأمل الحديث الذي سبق ذكره في أول المجلس: إن الرجل ليعمل بعمله الجنة فيما يبدو للناس وهو من أهل النار. فقد يكون الإنسان مرائيا يرائي الناس ويعمل لأجلهم فترة من الزمان، فإذا دنا أجله واقترب موته انتكس على عقبيه وخذله الله سبحانه وتعالى، وظهر منه ما كان خافيا، فمات على خاتمة سيئة لأنه لم يكن مخلصا لله فيما بينه وبين الله. فاعمل لأجل الله واعمل لرضا الله واحرص على ذلك حتى يختم لك بالخير. وتذكر هذا الحديث دائما نصب عينك: إن الرجل ليعمل بعمل أهل الجنة حتى ما يكون بينه وبينها إلا ذراع، فيسبق عليه الكتاب فيعمل بعمل أهل النار فيدخلها، يعمل الزمن الطويل بعمل أهل الجنة وهو يظهر ذلك للناس ولم يكن عنده الإخلاص لله جل وعلا والصدق في عمله، فيخذل في آخر حياته في شيء لا يمكنه تداركه ووقت لا يستطيع معه أن يلحق ما فات منه، فيصير من أهل النار والعياذ بالله. ورب إنسان علم الله عنده الصدق والإخلاص والخير فيوفقه الله سبحانه وتعالى في آخر حياته فيلقى الله جل وعلا بخاتمة حسنة. فالعبرة بالخواتيم، العبرة بالخواتيم. وكان بعض السلف يقول: لا تشهدوا لأحد بخير حتى تنظروا بما يختم له. وكان ابن مسعود رضي الله عنه يقول: من كان منكم مستنا فليستن بمن قد مات، أي من كان منكم متأسيا فليتأسى بمن قد مات، فإن الحي لا تؤمن عليه الفتنة. ما دام حيا لا تؤمن عليه الفتنة، وإذا كانت لا تؤمن عليه الفتنة في دينه فعليه أن يكون متضرعا إلى الله سائلا له أن يثبته الله على الخير وأن يعينه على الثبات على الدين حتى يلقاه وأن يختم له بالخاتمة الحسنة. ومن ختم له بخاتمة حسنة هنيئا له، لقي الله على خير، وما فاته من هذه الدنيا لا يسوى شيئا. من لقي الله على الخير، على الاستقامة، على الطاعة، على السنة، على التمسك بهذا الدين، فقد لقي الله سبحانه وتعالى على خير عظيم يؤمل أن يكرمه الله كرامة عظيمة. نسأل الله جل وعلا أن يعيننا على ذكره وشكره وحسن عبادته، ونسأل الله تعالى أن يثبتنا على هذا الدين حتى نلقاه وهو راض عنا إنه جواد كريم. والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.